كتاب الله للأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أشهد أنه لم يترك أمرا ملتبسا ولا سمح بأمر أن يتميع، وإنما كان على الجادة فهدى الأمة بإذن الله عز وجل إلى طريق الرشاد. يقول الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسله، أن الله أرسله، أرسل هذا النبي ليخرج الناس به. قال: كتاب أنزل إليك لتخرج أنت به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين أجمعين سلفا وخلفا وأجيالا إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين خير ما جزى به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدين دائما عندما تطرح قضاياه تثير أسئلة، دائما تثير أسئلة، فيتكلم الناس كلاما في القضايا التي نشأت. فمنهج الإسلام أنه يسمع تساؤلات الناس ويجمعها ويبروزها ويخلدها ويرد عليها، يعني مش يهملها ولا في الدرة ولا في جنب. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مثلا أنه لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة أو لما اجتمع الأنصار في أعقاب الفتح وفي أعقاب الغنائم التي أعطيت لأهل مكة، قالوا كلمة، قالوا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى معظم الغنائم والأنفال والفوائد الكبيرة لأهله. أيوة يا عم، وجد رسول الله أهله، خلاص وهم اجتمعوا، كانوا مختلفين واجتمعوا فبيكرمهم. وإذا بهذه الكلمة بدلا من أن يتركها النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليها مباشرة، إذا به بروز كلامهم. سبحان الله، يعني الرجل اللي راح قال له كده، قال له: يا رسول الله، الأنصار متضايقين شوية، زعلانين شوية، زعلانين لأنهم حاسين أن أنت فضلت أهلك بعد ما لقيتهم فضلتهم على الأنصار، فإحنا يعني. قال له: طب وإنت، أنت شخصيا يا اللي بتبلغني، انت رأيك ايه؟ لان هو كان من سادة الانصار. قالوا ده بيأكد الموضوع، بيبروزه. قالوا: وانت رأيك ايه؟ فالراجل بأدب بالغ طبعا وكل شيء، انما قال له: يا رسول الله، يعني انما انا امرؤ من قومي، انا واحد من الناس. كلمة فيها انكسار، فيها ادب، فيها، لكن معناها ان اللي بيقولوه انا كمان ما هو شيء طبيعي ان انا اقوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: طب اجمعهم لي. فجمعهم، فجلس إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وينظر إلى الحكمة الرائعة يعني في التعامل. قال لهم: ها انتوا يا معشر الأنصار، مش كنتوا ناس بتعبدوا الأصنام والحجارة وكنتوا داخلين جهنم وبئس المصير؟ طبعا دي تعبيراتي أنا، وداخلين جهنم وبئس المصير وضايعين وكالأنعام كالبهائم بل هم أضل وكل حاجة. وبعدين جاءكم هذا الدين وجاءكم هذا الرسول فأنعم الله عليكم به نعمة بالغة جدا، يعني نعمة ما في بعدها نعمة، صحيح ولا مش صحيح؟ قالوا له: فعلا صحيح. قال لهم: طيب مش ده فضل من الله عليكم؟ ايوه فضل من الله عليكم. طيب ردوا علي خلاص بقى، يعني انا عايزك تتخيل الموضوع خلص. هم اقروا بفضل الدين عليهم وبفضل الرسول عليه، هو مش عايزه يخلص. قال لهم لا جاوبوني، اصل انتوا ناس مؤدبين، عشان كده انتوا، لانهم هو قال لهم اجيبوني يا معشر الانصار. قالوا، انا طبعا هقول لحضراتكم الرواية بنصها الان، بس يعني اجيبوني يا معشر الانصار. قالوا له ماذا نقول؟ الفضل لله ولرسوله فعلا. قال لهم لا، اصلكم ناس مؤدبين مهذبين، مش عايزين تتعدوا حدودكم، انما لو كنتوا عايزين، لو شئتم لقلتم، عندكم كلام يتقال، فلا صدقتم، يعني كنتوا هتقولوا كلام مظبوط، انتوا مش بتدعوا مش بتألفوا، ولا صدقتم، كنت انا هقول كلامكم مظبوط، كنتوا هتقولوا له ايوه بس كمان انت جئتنا طريدا واحنا الذين اويناك، انت جئت مطارد، جئت شريد، جئت مهدد، واحنا الذين امناك، احنا برضو لنا فضل. فقالوا لا العفو، احنا عفوا يا رسول الله، بل الفضل لله ورسوله، الفضل والمنة لله رب العالمين. فبدأ يكلمهم في الموضوع وقال لهم على فكرة انا بدي الناس دول لانه انتوا عندكم ايمان ممكن اسلمكم الى الايمان، انما دول محتاجين معزة وخروف علشان يستقروا، دول لسه جداد، بدلهم فلوس، انتوا زعلانين على لعاعة من الدنيا، على معزة اديتها لواحد اتألف به قلبه، قلبه من النوع اللي محتاج ياخد حاجة، خد يا فلان، يقوم يقول لي ربنا يخليك، ووكلتكم الى ايمانكم. وانتوا عارفين في حديث اخر يقول هذا، يقول اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه، يبقى انا بدي ده بس بحب ده، لكن ده مش محتاج ياخد، انما ده لو ما خدش تبقى مشكلة، ممكن ينقلب، ممكن. ولذلك في حتى في الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، القلب اللي انت تخشى عليه ان يتحول الى قلب ذئب على الاسلام، فبتديله لتتألف قلبه. نفس المسألة هنا، فقال لهم انتوا زعلانين على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم الى ايمانكم، اما ترضون ان يعود الناس الى رحالهم، يرجع الخيمة بتاعته بالمعزة والخروف وتعودون الى رحالكم برسول الله؟ ده انا راجع معاه، كنت ده ضيف بقول له اتفضل كوباية شاي اشرب، اتفضل كل، والله لا تاكل وبعدين هيمشي، انما انت اللي معايا، انت ابني واخويا وصاحبي. وقال لهم والله لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا واقعة الهجرة ان انا انتقلت من مكة الى المدينة لكنت من اهل المدينة، لكنت امرأة من الانصار. انا المسألة ولذلك الصحابة بكوا لما ادركوا انهم خدوا مؤشر، ها افهمني بقى من المعنى ده، انهم خدوا مؤشر من حاجة ما فيهاش اي دلالة، لا بيدي واحد قال لك ايوه يا عم ده بقى بيحبه وقريب اليه اكثر، وليس فيها دلالة، اكتشفوا معناها ايه، زي كلمة ان، ها لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، رجل شرس الاخلاق وحش قوي، سيء جدا، شرس الاخلاق، فقال عنه بئس اخو العشيرة، يا ساتر، لكن لما دخل اهلا يا فلان اتفضل هاتوله يا ولاد شاي، هاتوا اكل، يعني فالراجل اتعجب جدا، الله انت شايف انه سيء وبتعمل كده، طب ما هو انا لازم اتألفه، لازم، بيقول لك ايه، كفى بالمرء اثما، كفاية ذنب قوي ان يجتنبه الناس لسوء خلقه، يقعدوا يلصموا فيه. اذا نحن امام يا اخواني منهج اصيل للاسلام، ان الاسلام اذا قال الناس شيئا فان الاسلام يجيب، يرد، يوضح، يسألونك ماذا كذا، يسألونك عن كذا، يعني كلما سألوا، طب ما سألوش، تدول الأمر بينهم، يرد عليهم. بالعكس أحيانا يقولوا في السر شيء، يعني إيه ده، إيه الرسول ده ماشي في الأسواق راح يشتري فاصوليا وكوسة، وراح يشتري قميص وبنطلون، وراح يشتري كذا، إيه ده، ماشي كده زينا، فين الهيلمان، فين الحاشية، فين كذا، مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فإذا بالقرآن يمد يده ياخد الكلمة من بيت واحد من المشركين، اتقالت في بيت من البيوت، في بلد من البلاد، في مدينة كاملة، يمد ايده القرآن ياخد الكلمة ويخلدها في المصحف. وقالوا ما لي هذا القرآن يأكل، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله، هو ماله عنده ولاد وعنده زوجة، هو ماله بيتكلم كده، هو ماله يخلد ما يقولونه ويرد عليه. ليه؟ علشان، ودي النقطة المهمة اللي عايز اقولها لحضراتكم، علشان الإسلام يريد انه ينشئ فهرس. الله، رائعة دي، لازم نعرفها. الإسلام ما بيوجدش أشخاص، بيوجد أئمة. ما بيوجدش ناس همل ولا همج ولا رعاع ولا هوجاء ولا بيسموها، لا، يوجد أئمة، وجعلناهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة، يجعل الشخص العادي يحوله إلى إمام. هذه الإمامة يا إخواني لا تأتي إلا بهذه الطريقة، سبحانك ربي، إلا بهذه الطريقة، أنه يعمل لي فهرس. يقول لي ليه بيعمل فهرس الإسلام؟ لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هيموت خلاص، ده هو قاعد 23 سنة رسالة بينا وبس ومات خلاص عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون. وبرغم قسوة اللفظ على العاطفة، الواحد يعني يريد أن يتكلم عن سيدي وعن إمامه ويقول يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى جوار ربه، إنما القرآن يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل. يا ألفاظ شديدة جدا، إيه يعني مات؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم، كلهم ماتوا، كل الذين خلوا ماتوا، كلمات علشان يحسم الأمر. طب هيموت بعد 23 سنة، لازم يسيب إيه بقى؟ فهرس. يسيب فهرس بمعنى ان ادي الكلام اللي بيقال وادي الرد عليه، يقوم تنشأ عقلية اسلامية محترمة. يقوم لما اروح انا الجامع واحقد تحت رجلين الشيخ واسمع منه درس، بيعلمني بابا بابا، فاذا ما تعلمت اصبح ذهني يعي ما يقال، وما هو الرد عليه، وما هو منهجنا، وما هي بصيرتنا، وما هي طريقنا. أنا المقدمة الطويلة العريضة دي كلها علشان أقول إنه العقلية الإسلامية تحتاج إلى هذا المنهج، منهج إنه ما فيش حاجة بتقال في السر وفي الخفايا ثم يجاب عنها في السر وفي الخفايا، لا، ده الإسلام يريد أن يكون شخصية يقول له قول اللي انت عايزه. الرجل المشرك جه وقعد يقول له ويهاجمه ويعرض عليه عروض ويحاول يرشو الرسول عليه الصلاة والسلام. لما خلص الراجل، الرسول عليه الصلاة والسلام مش قال الحمد لله انه خلص بقى، ده كان هيزود زيادة عن كده، ما تكترش في الكلام، لا، قال له خلصت؟ تحب تقول حاجة تانية؟ ما تقول، ما تتكلم شوية. قال له ايوه خلصت. هنا رد عليه، قال له طب اسمع مني بقى، مش ده سؤالك، اسمع الجواب. لذلك يا إخواني أنا اليوم عايز أمشي سبحان الله على نفس المنهج، منهج الإسلام، أنه يبين، عشان إحنا مش مستعدين لا للتميع ولا لتجاوز الثوابت ولا لانخفاض سقف الحق ولا لمحاولة تلوين الحق علشان الكلام يمشي مع حد تاني، لا، ما ينفعش. الله يقول سبحانه ودوا لو تدهن، نفسهم تمشي الكلام بس حاجة بسيطة كده، ودوا لو تدهن، ساعتها هيبقوا حلوين قوي فيدهنون، هيمشوا حلو هم مين معاك ويقول لك كلام جميل، يقول لك طول عمرك والله راجل قد الدنيا وحاجة هايلة وكلامك على فكرة محترم والله واتبسطنا لا، الإسلام دين يرد الناس دائما إلى وجوب الحفاظ على قوة النطق بالحق. هنا بقى أنا عندي بعض الأمور في المسائل الفقهية العادية جدا، مثلا على سبيل المثال، هل يجوز أن يكون مثلا رئيس الجمهورية أو أمير البلاد أو الملك أو أيا ما كانت التسمية أن يكون غير مسلم في بلد إسلامي؟ طب هل ينفع نائب الرئيس يصبح غير مسلم في بلد إسلامي؟ الرد على ذلك كان واضحا الحقيقة وتكرر، وانتوا عارفين حضراتكم سمعتوا، وهو انه الإسلام مش بيجيب رئيس ولا وزير ولا غفير يعملوا منظر يعملوا زينة يقولوا علشان الموكب وعلشان الحرس وعلشان الناس تمشي ويبقوا فرحانين بيك وسيد فلان لا، وإنما أنت هنا عامل عند الأمة، عامل من عمال الأمة، ولتك عليها نتيجة، مش نتيجة انك حلو ولا وحش ولا حق إلهي، نتيجة صفقة يد الناس بيعة، يعني كل واحد لولا ان الواحد الغلبان العادي اللي ايده من الزراعة ومن الفاس مشققة جاء حط ايده في ايدك وقال لك انا ابايعك لولا بيعة هذا الشخص العادي ما تصبحش لك هذه الولاية. طيب انت صرت لك هذه الولاية علشان ايه؟ مش علشان تحكم بمنهج معين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس في آية لتحكم بين الناس بالحق، وفي آية لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأراكه الله بالوحي. فأنت تحكم بين الناس بكذا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هو بيحكم بمنهج، فأنا مش هينفع أجيب واحد مثلا يهودي أقول له أحكم بمنهج مثلا مسيحي، ولا واحد مسيحي أقول له أحكم بمنهج إسلامي، ولا واحد إسلامي أقول له أحكم بمنهج شيوعي، وإنما الإنسان يحكم بمنهج يؤمن به، هو لازم يبقى مؤمن به، ولا يبقى كذاب. ما ينفعش أبقى في ديني مثلا أن الخمر حلال وأبقى ملتزم أحكم بحرمة الخمر، إزاي؟ مش هبقى مخلص، مش هبقى صادق. ما فيش حد قال كده، ما حدش راح على الاتحاد السوفيتي وهو بيحكم بالشيوعية وبالمنهج اليساري القائم في الاقتصادي عموما، زي مثلا اقتصاد الدولة والاقتصاد الموجه وما إلى ذلك، ما حدش قال ان ينفع اللي يحكم بلد شيوعية منهج رأس مالي، ما حدش قال كده، وما حدش قال ينفع يحكم بالمنهج الرأس مالي انسان شيوعي. انما نائب رئيس الجمهورية الوضع مختلف تماما. ليه بقى؟ في بلد دستورها بيقول ان نائب رئيس الجمهورية ده له قيمة، له وضع، له منزلة، له وضع دستوري، لو مات الرئيس هو يمسك الحكم بداله مثلا، ينتخب مع الرئيس. لا ده موضوع تاني بقى، يبقى ده ينطبق عليه ما ينطبق على رئيس الجمهورية من احكام، لان هو ممكن يبقى رئيس جمهورية. انما في دستور زي الدستور المصري المسألة مش كده خالص. المسألة انه علشان الرؤساء اللي كانوا عندنا عايزين يمارسوا ديكتاتورية مطلقة وما يبقاش حد له عنده كلمة ولا ويقدر يجيب ويودي ويشيل ويحط ويمشي وكذا، نائب الرئيس ما هو إلا أحد موظفي الدولة بس برتبة نائب رئيس، بس كده، إلا إذا الرئيس بقى أصدر له قرار تاني يفوضه تاني أو أولاني في نفس القرار، بس يفوضه حاجات معينة، يعني يقول له أنا عينت حسنين ده نائب رئيس وبقول لك يا عم حسنين انت بقيت مسؤول عن الشيء الفلاني. موظف اليوم اللي نائب الرئيس ده ما مشيش كويس، ما عجبش الرئيس، الرئيس ما استلطفوش، عايز يجيب غيره، بيشيله ويجيب غيره، حتى ملوش حقوق الموظفين، يقول له انت عزلتني ليه؟ اذا ده ما هو الا موظف. فهنا لما بتنزل الحكم الفقهي انت مش بتقول انا ينفع اعين خليفة للرئيس او واحد هيخلفه، لا، انت بتقول ينفع يعين موظف في الدولة بس بهذه الرتبة، والاجابة نعم يجوز، الاجابة نعم، الاجابة يجوز، لانه موظف في الدولة، وحتى لما بيموت الرئيس اللي بيمسك الحكم للفترة المؤقتة لحين اجراء انتخابات وغيره ما بيبقاش نائب الرئيس، بيبقى رئيس مجلس الشعب، وفي بعض المواد الدستورية الأخرى بيبقى رئيس المحكمة الدستورية العليا، الله، يبقى نائب الرئيس ده يعني ما بيبقالوش صفة أبدا. ولذلك أنا لا أنساها أنه لما أنور السادات توفاه الله، الرسائل العزاء اللي جت لمصر كانت بتوجه إلى رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الجمهورية المؤقت. طب التاني ده إيه؟ ولا حاجة. ممكن رئيس الجمهورية المؤقت يعزل نائب الرئيس أصلا. فإذا هي وظيفة، إنما ينطبق عليها عنصر بقى الأمانة، عنصر الأمن، عنصر اللي هي قال الله تعالى لا تتخذوا بطانة من، لأنها بطانة موظفين، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فأنت بتشوف هنا كما قال الفقهاء، ده كلام ده فقه سلف الأمة الصالح ليس فيه جديد، إنهم وازنوا. هل يا ترى استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في حكومته وفي إدارته وفي وزارته وفي عمله فعلا بمشركين، وبالتالي هذا جائز بشروط كذا وكذا وكذا وتكلموا قالوا أيوة، ولا المسألة مطلقة إن ما ينفعش خالص؟ ولذلك الكلام الرائع أنه ما دام الأمر في حدود الوظيفة وفي حدود أنه موظف وليس له ولاية، لأن قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. خلاص. فأنا عايز أقول لحضراتكم أن المسألة شفتوا بقى إزاي أنها حاسمة واضحة، وهي فقه الأمة الإسلامية وفقه سلفها الصالح، وأنها ليست فيها أي متغيرات، وإنما كل ما في الأمر أن توصيف الحالة، أنه أنا مش بتكلم عن نائب الرئيس الأمريكي اللي بكم نائب الرئيس في أمريكا غير كده. افرض أن انتخبوا رئيس لمدة الرئاسة 4 سنين، الرئيس ده جاء بعد سنة واحدة ومات، نائب الرئيس يفضل ياخد ال3 سنين اللي فاضلين يبقى رئيس، لانه منتخب معاه في ورقه واحده، بتروح تنتخب الرئيس ونائبه في ورقه واحده، فبتنجحه بنائبه علشان ما تضطرش تعمل انتخابات تانية. هناك الحكم مختلف، انت بتنتخب حاكم ستكون له ولايه، كويس، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. انما ما دمت في دستور اخر زي الدستور المصري تكلم عن موظف، فلا بد أن تدرك أنت بتنزل الحكم على إيه، والمسألة مستقرة عليها وليست محل خلاف بفضل الله عز وجل. يعني ما فيش مثلا حد من الفقهاء بيقول كذا والتاني يقول كذا، لا، المسألة مستقرة. هذه مسألة. المسألة الثانية يتساءل عنها الناس بشأن الجزية. الجزية يا إخواني إحنا هو إحنا مكسوفين من القرآن ولا حاجة؟ إحنا محرجين؟ الجزية لفظ قرآني، تعبير قرآني. هي احنا يعني ينفع الواحد لما ربنا يقول حاجة يقولك لا خبي بقى احسن؟ لا، ما ينفعش. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ومش علشان تشيله لنفسك تقراه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. القرآن واضح. اللي الناس مش واخده بالهم منهم ايه بقى؟ ان الجزية دي قانون اعفاء من التجنيد. الجزية دي بدلية تجنيد. تعال لأي واحد النهاردة، اي شخص في اي حد، قول له تعالى ابنك يدخل الجيش يجند، يقعد 2 3 سنين مجند ويحارب ويروح في سيناء زي ما الإخوة الكرام عليهم رحمة الله اللي الإسرائيليين ضربوهم بالنار وقتلوهم هناك وبقوا شهداء ومرابطين على الحدود وكذا، ابنك يروح ويجاهد ويقاتل ويتعطل عن شغله، ولا تدفع لي 18 جنيه في السنة؟ 18 جنيه في السنة يعني ادفع لك 3 جنيه في الشهر، و18 جنيه في السنة دول يدي 3 جنيه في الشهر في مقابل ان انا ما روحش الجيش. ده اللي كان بيبقى يجي عليه التجنيد كان بيهرب ويروح يدفع مش عارف 10,000 و20,000 و5,000 اللي هي غرامة التخلف عن التجنيد. وزمان كان في حاجة اسمها البدلية، ان اولاد البشوات والاغنياء واولاد الميسورين بدل ما يخش الجيش يروح يدفع البدلية، يدفع اللي هي البدلية دي اللي هي بدلية التجنيد بالآلاف. هو في حاجة كده؟ ده الناس بتدفع فلوس رشوة علشان تاخد أجازات، يقول لك أنا أصلي مودي كرفطة هدية للباشا علشان ينزلني اجازاته وهعمله الكهرباء بتاعت بيته عشان انا كهربائي عشان ينزلني اجازاته. الله الله الله. فاذا ما جاء الاسلام وقال ان انا بعرض عليكم عرض لطيف جدا، انه انا بدل ما اكلفكم ايها اليهود او ايها النصارى او ايها اي حاجة عندي، بدل ما اكلفك دمك وعنقك دماءك وعنقك في سبيل قضيتي، انا الحاكم وانت موجود، اقول لك تعالى انا قررت احارب مثلا صربيا، تعالى حارب لي، تعالى انا قررت احارب جنوب السودان، تعالى حارب، انا اثيوبيا منع عني المرية قررت احاربها، تعالى حارب. الله يقول لك انت بتتكلم بناء على منهجك انت، لكن انا مش ملتزم بمنهجي. فالاسلام دين راقي. قال له انا هعمل لك قانون اعفاء من التجنيد، تدفع 3 جنيه في الشهر، 18 جنيه في السنة، وتاخد اعفاء من التجنيد. مش عايز، تعال على الحدود حارب، تعال اثيوبيا، تعال السودان، تعال الصومال، تعال سيناء، تعال حارب، هبعتك في قوات حفظ السلام وهوديك ليبيا زي ما انت عايز، انما انا بعرض عليك. ليس هناك من يرفض هذا العرض. ولذلك احنا دايما لما بيذكروا هذا الكلام بيتصوروا انه قرين القسوة، بينما هو قرين الرحمة. وانا ضربت المثل قبل كده مرتين ثلاثة الحقيقة، وانا الامثلة دي انا عايزكم تحفظوها لانها امثلة الناس شافتها بنفسها. احنا كان في عندنا ملاكم عالمي اللي هو محمد علي كلاي او محمد علي كلاي، اظن تنطق كلاي يعني افضل بعد ما كنا تصورنا العكس. محمد علي ده كان ملاكم، كان بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل، وكان بيسمي نفسه الأعظم وحاجة هايلة. أسلم مسلم. لما جات أمريكا، هو أمريكاني من أمريكا، لما جات أمريكا حربت فيتنام، كان محمد علي في سن التجنيد ومطلوب منه يروح يتجند في الجيش الأمريكي حارب فيتنام، فلقاها حرب ظالمة، فقال لهم أنا ما أقدرش أدخل في الحرب دي لأنه أنا ديني يمنعني من أني أحارب حرب فيها ظلم كده، دي ضد عقيدتي، وانت يا أمريكا بتراعي العقائد، فلو سمحتوا ما تجندونيش. خدوه حطوه في السجن وحكموه ودفعوه مبالغ طائلة ككفالة، وبقى المسلمين يلموا الدولارات من بعض علشان يجيبوا 50,000 ولا 100,000 دولار كفالة قضية. 100,000 دولار لقد كلفناكم أقل من هذا بكثير، قلت لك 18 جنيه في السنة، وما تروحش تحارب حرب فيتنام. لذلك دي عدالة، المسلمين نفسهم كانوا يتمنوا ان أمريكا تعدل معاهم كده. أقول لك على مصيبة أكبر، مش انتوا عندكم حرب العراق وأفغانستان لسه حصلة هي من قريب؟ حرب العراق اضطر، يا الله، اضطر بعض علماء المسلمين انه يطلع فتوى للامريكان المسلمين المجندين في الجيش الامريكي. يا سلام، شوف الفرق بين المدنية بتاعتهم. طلع فتوى للمسلمين المجندين في الجيش الامريكي ان هم مكرهين. الضابط او العسكري المجند المسلم في جيش امريكا بعت للشيخ قال له يا مولانا انا مسلم ورايح احارب المسلم العراقي، ومطلوب مني اقتل المسلم العراقي بسلاحي وانا المسلم الامريكي، ودي حرب ضد عقيدتي، ولكن السلطة عندي بتجبرني على هذا. العالم اضطر، انا طبعا لم انا يعني كنت مختلفا ولازلت حول هذه الفتوى، لكن انا بقول لك انه علماء اجلاء قالوا له انت مكره، لانك لو ما عملتش كده هتؤخذ وربما توضع في السجن يودوك جوانتانامو، وجايز يتعرض بقى لتعذيب، وجايز الله اعلم هيحصل ايه، ومعتبروا ان في حالة اكراه. انظر الى مدنية امريكا وحضارتها. حضارة امريكا خلته يخلي الرجل المسلم الامريكي يقتل المسلم العراقي، والا يبقى مهدد في امنه وفي ماله وفي حياته، واضطر العالم المسلم ان يقول له يا ابني انت مكره غصب عنك، ودول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كنا ساعتها نتمنى يقولوا لنا ادفعوا 18 جنيه في السنة او 180 جنيه في السنة او 1800 جنيه في السنة او 18,000 جنيه في السنة او 180,000 جنيه في السنة، وكنا هنجمعهم ولا نورط العقائدي لمسلم انه يقتل اخاه. كنا نتمنى هذه اذا عدالة طلبها المسلم، انه ما تجندنيش اقتل ابناء عقيدتي غصب عني وتدعي ان دي عدالة. فاذا ما ولي الاسلام وقال ان غير المسلم، انا النهاردة لما اجي اخد مثلا واحد مسيحي مصري اقول له روح حارب المسيحي الاثيوبي، يقول لي انت يا عم بتحاربه بناء على انك راجل مسلم ودي عقيدتك، او اقول له تعالى نحارب صربيا لان صربيا بتحارب البوسنة والهرسك اللي فيها مسلمين، طب صربيا ارثوذكس زي المصريين. فالاسلام بيفتح له نافذة بيقول له بس انا لا احرجك في دينك، انا عدالة اسلامي لا يمنعني من هذا. فاذا ده انما بقى افرض واحد قال لي لا انا عايز احارب، زي ما حصل في واقعة سيدنا ابو عبيدة لما قال لهم والله احنا كنا بناخد منكم الجزية. على فكرة حاجة تانية، ده مش بس اعفاء في التجنيد من التجنيد، ده مقابل ان انا اخلي ابني يبذل دمه وعنقه وروحه في سبيل الدفاع عنهم كمان. يعني انا بتكفل بالدفاع عنهم بالسلاح بروحي بروح ابني، انا بأضع ابني في وش المدفع في سبيل هؤلاء. فالفكرة رائعة. واكتر من كده، الجزية يدفعها المسلم اضعافا باسم الزكاة، الزكاة اعلى اكثر قيمتها اكثر، فيبقى المسلم يدفع كتير وغير المسلم يدفع قليل. الله، ليه؟ لان انت مكلف تساهم في المجتمع بقيمة الزكاة، انما ده انت بتعمل له رمز ان هو بس حاجة زي ضريبة الدفاع القومي، انه موافق على انه دافع عني، ده بيشغلني خدام بيها. سبحان الله، ده شرف للاسلام. النقطة الثالثة، واحنا مش مصممين، اللي عايز يحارب انا هحكي لك هو، انما بس انا بقول لك ان كمان الحاجة الاكثر من كده، ان الجزية دي لا تفرض على كل انسان، ده تفرض على القادر على الكسب. يعني الطفل ما بتفرضش عليه، سنه 10 11 12 13 14، كل دي سن وصل بقى الى سن التجنيد تفرض عليه، بس اذا كانت صحته كويسه. يعني اذا كان ينفع يتجنب، طب صحته مش كويسه، يقول لك غير قادر على الكسب والعمل وعنده مش عارف مرض صدري ايه ومرض ايه كذا، خلاص ده لا تفرض عليه. يا سلام. وحتى لو هو قادر على الكسب تفرض عليه لحد ما يكبر ويسن وبعدين تنقطع، لا تفرض على المسن وعلى العاجز. طب الزكاة، ان شاء الله واحد مسلم يعيش سنه 90 سنة بيدفع زكاة برضه، وهو صغير لسه، الولد سنه 4 سنين بس وارث فلوس عنده 100,000 يدفع زكاة وهو صغير، انما ده ما يدفعلوش زكاة. شيء عايز ايه؟ شيء رائع. اذا هو متنفس حتى لا يظلم هؤلاء، واحنا نفسنا ظلمنا بسبب مثل هذه الاشياء زي ما قلت لحضراتكم. لذلك انما لو انا مش هعرف بقى دافع عنك، قال لهم تعالوا احنا كنا بناخذ منكم الجزية في مقابل ان احنا بنحميكم من عدوكم. الحقيقة دلوقتي الفرس جايين باعداد ضخمة جدا وجيوش ضخمة جدا، والشكل كده ان الجيش الاسلامي مش هيبقى قادر يصدهم عنكم، وبالتالي اتفضلوا خدوا الفلوس اللي انتوا اديتوها لنا كجزية من اول ما جينا لكم خالص لغاية اللحظة دي كلها، اتفضلوا ردوها لان احنا مش ضامنين. قال لهم ردوها ايه؟ لا طبعا، اهل البلد من غير المسلمين رفضوا انهم يستلموا فلوس، قال لهم لا مش هناخدها، هنحارب معاكم العدو ده عشان نمشيه، بس احنا عايزين النظام ده يستمر لان النظام ده لمصلحة ولادي، انا بحمي بيه ولادي. هو رفض بقى وقال لي لا انا هحارب، اهلا وسهلا، تعال والله يروح ان شاء الله يا ربي على الخطوط، ان شاء الله يدخل هو في جهاز المخابرات اللي بيعمل عمليات انتحارية، ابعته جوه اسرائيل كمان، هو حر. ما هو اذا كان يرى انها شرف عسكري ده حلو قوي، هاتوا تعالوا دي الكتائب دخلوهم جوه البلاد اللي بنعمل فيها عمليات عسكرية واعملوه. فاذا هذا اوعوا تتهزوا او تشعروا ان لفظا قرآنيا انت محتاج، انت مكسوف منه، احنا ما بنتكسفش من حاجة. دي نقطة تانية. النقطة التالتة، انت يا اخي الكريم لازم تدرك ان نحن ونحن نوجه خطابنا هو في فرق بين الخطاب الشيك الارستقراطي اللي ايه بقى اللي انت حاطط له حدوده، يعني انت اللي حاطط حدود الخطاب. انا راجل هروح المسجد، اللي هيتكلم هترده بره اصلا، لان في اداب للمسجد وفي اداب للدرس، بتحضر الدرس ليه الا لم تكن تلميذ وقاعد قدام شيخ، وتحترم اداب طالب العلم واداب المعلم واداب المسجد، وفي ميعاد وفي وقت، ويمكن انا وانا استاذ جامعه موجود في المحاضره في الجامعه، اللي الطالب اللي يدخل بعدي بدقيقه واحده ما بدخلوش، وبقفل الابواب وممنوع يدخل، وممنوع طول المحاضره ما هي شغاله حد يخرج من المحاضره، وانا ليه مقاييس واقعد الناس ازاي وكل حاجه. بس دي بهويه بكويه، دي ده اللي هي ان انا بتكلم في شريحة العلم، واللي جاي لي جاي كطالب علم، فهو يتأدب بأدب طالب العلم. انما انا لما اجي اكلم واحد هو شايف اصلا ان هو سيدنا، هو اصلا يعني هو اصلا شايف ان انا، وانا لازم اكلمه، ما انا داعية، انا مكلف بتبليغ الدعوة مش بمزاجي، فهمني؟ يعني انا خبط عليه كده وهو يخبط الباب في وشي، انا مكلف ابلغ، ساعتها ليس بالضرورة انه هيعاملني باحترام، صح ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيسقفوا عليه ويصفروا مكاء وتصدية، والتصفيق مش حرام، التصفيق هو يحرم في العبادة، انما بالنسبة للرجل بالذات طبعا يعني باطلاق، والمرأة لها شروط، انما التصفيق مش حرام، التصفيق يحرم اذا كان لولا من الوان العبادة، كانوا بيطوفوا بالكعبة يعني مكاء وتصدية، التصدية هي التصفيق والمكاء هو الصفير، فصلاتهم عند البيت لم تكن الا بهذه الصورة. فهو انما بقى التصفيق العادي، واحد مثلا بيلاعب ابنه، ولا واحد بيشجع انسانه، هذا ليس محرما ان تعطي هذا الا اذا التبس ببعض المعاني الاخرى، ده مسألة تانية يعني. انما ما دام لم يلتبس، واحد بيلاعب ابنه، واحد بينظم ايقاع، واحد كده، كل ده ليس شيء. طيب تعال بقى نرجع، فلما تيجي تكلم واحد هو مش عايز يسمعك اصلا، يمكن يرد عليك رد غير كريم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حب يكلم قرايبه في الإسلام عمل لهم عزومة، دبح لهم ذبيحة وعمل عزومة محترمة وطبخ ودعاهم، وبعد ما كلوا واتبسطوا وقعدوا بقى هو عشان يتكلم معاهم، بعد ما تكلف التكلفة دي كلها، هم اللي شغبوا عليه، قالوا له انت فاكر بعزومه، ده انت بهدلتنا، ده انت جيت حاجه ما عمرش حد جابها، وقعدوا يهاجموه، وده في اول الدعوه، وهو صلى الله عليه وسلم بجلاله وكماله وفضله وخلقه سكن تماما وسكت وسمع لحد ما خلصوا منهم اللي قام غضبان، قال له يا شيخ السلام عليكم، وخد بعضه ومشي. بعد ما مشيوا انكسروا، ليه؟ قال لك بقى الراجل دعينا وموكلنا، ورحنا قلنا له كده في بيته وخرجنا ومشينا، طب كنا يعني، هو اول ما لقاهم كده وجه اليهم دعوة الى عزومة تانية بعدها بثلاث اربعة ايام، قال لهم اتفضلوا واتغدوا معي، فراحوا المرة دي وهم حاسين، وهو صلى الله عليه وسلم استاذ، والله يا اخي يا سلام، يعني مش بقى زعل منهم عملها زعلة، قال لا والله ما انا ما ولا لساني خاطب لسانهم، لا ده هو قال تعالوا اتفضلوا، فجوا له وكلهم تاني وعزومة هيلة تاني، وخلصوا وجلسوا بقى ايه محترمين بقى ساكتين، فتكلم اليهم قال لهم ان الرائد لا يكذب اهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ده انتوا اهلي، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، انا لو انتصرت نصري نصركم، وقعد يكلمهم بحيث يقربوا. طيب استجابوا؟ لا. اسلموا؟ لا. حصل انما يظل يصبر عليهم. نفس المسألة حتى في خطاب النساء، خطاب النساء انت لما تيجي تقعد مش هتجيب نساء تقعد معاهم، إنما لما تيجي في خطاب الدعوة تجد إنه جاءته هند بنت عتبة، وجات له بقى إيه، دي كانت مرات قائد قوات العسكرية للكفر للقريش. طول المعارك العسكرية بين المسلمين وبين الكفار كانت هند بنت عتبة دي هي مرات القائد العسكري، مرات القائد العام للقوات المسلحة القرشية. لما جات له جاي تتكلم معاه حتى أضحكته، قال لها أنت عشان تسلمي مطلوب منك كذا وكذا 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 وكذا، وما تقتلوش أولادكم، أنتوا عارفين الآية. فقالت له احنا اللي قتلناه، يعني بالتعبير البلدي كده زي ما اقول، ما هو احنا بنتكلم باللغه العربيه وانتوا بتفهموا بالعاميه، انما انا عايز اقرب لكم. فقالت له يعني اخويا هو احنا اللي قتلناهم، انتوا اللي بتقتلوا، احنا ربيناهم صغيرين ولما كبروا في الحرب راحوا حربوكم انتوا اللي قتلتوهم. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام. طب هذه امراه، هل هو وهو يجالسها بهذه الصوره ويضاحكها لا مش صحيح، ده حوار في الدعوة، إنما لو وجد الأمر بغير هذا خلق. ولذلك إحنا لا يمكن أن يدخر الداعية نفسه عن توجيه دعوته إلى البر والفاجر والرجل والمرأة والكبير والصغير والملتزم والمنحرف. ليه؟ لأنه لابد أن يبلغ. إذا كنا إحنا بنقول إن لو جاء اليهودي والإسرائيلي والأمريكي والإيراني والإنجليزي والفرنساوي ومش عارف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل نصارى نجران وقابل يهود المدينة وقابل الفرس وقابل الرومان وقابل، يعني مسألة لازم تعرف أن العلاقات بين البشر لا تستطيع أنت أن تلزم البشر كشرط بشروطك أنت. تلزمه إزاي؟ يعني مثلا نفترض أن في واحدة يهودية وجاية علشان تتكلم في الإسلام، هتقول لها البسي حجاب قبل ما تقابليني، تقول لك طب والله إن شاء الله ما قابلتك. لا، بس أنا مكلف بتبليغ الدعوة، لازم تلبسي حجاب غصب عنك لأن لازم أبلغك الدعوة. طب أنا مش عايز أقعد معك. لذلك نحن لابد أن نفقه كيف كانت المسألة، حتى عندما تكلم العلماء في مسألة قدوم بلقيس على سليمان. سليمان نبي رسول كريم وابن نبي رسول كريم، ومع ذلك جاءته بلقيس بوجه كفري أصلا، وجاءته وهي يعني تحتال لملكها وتريد أن تكون ضده وتريد أن تكشف أنه ملك يأخذ الرشاوة، ومع ذلك هل هو عمل ايه؟ جات لحد ما بنى لها بناء، عمل والله زي بتوع الديكور بتوع الاخوه اللي هنا عندكم هنا في الاستوديو دول، تيجي على الارضيه تلاقي الارض عاملينها ازاز بنور، والبنور ده يمكن يكون تحته حاجه منوره او عنده تحته حاجه سائله او كده، فيقول له انه صرح ممرد من قوارير. هي بقى ما شافتش البنور، هي شافت ما وراءه من نفورة ومية بتنزل، فكشفت عن ساقيها، قيل لها ادخلي الصرح، فكشفت عن ساقيها، قال لا ده مش لجة، لأنها حسبته لجة، حسبته ماء مية فهتخض في ماء، وقالت يمكن نظامهم كده نمشي في المية زي بعض الملوك يمكن بيعملوا كده ولا حاجة، قال لا ده مش مية، إنه صرح ممرد من قوارير. ولذلك أنا عايز بس أقول إنه إذن هؤلاء يأتون إلينا بمقاييسهم، ونحن نجلس إليهم ونتكلم إليهم بكلامنا، لا نستطيع أن نعرض، ولو أعرضنا نكون كما لو كنا فعلا لم نبلغ هذه الدعوة. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا على الملوك الكبار، الملوك الكبار في هذا العصر، ودخلوا على الملوك الصغار وتكلموا معهم وتداولوا معهم وأبلغوهم الدعوة، ورأوا أمورا شركية وأمورا، يعني الرجل مثلا كان بعض الملوك يسجدون للملك والصحابي يرى. طيب أنا أنكر عليه السجود، أنا أنكر عليه الكفر أصلا معايا، إنما إذا وجدته يشرب الخمر، طب هو بيشرب الخمر بس انا يعني انا عايزه ما يشربش الخمر، بس انا عايزه يخرج من الكفر اصلا. لذلك يا إخواني نحن إذا كلمنا رجلا أو امرأة أو كافرا أو مسلما أو صغيرا أو كبيرا لازم تعرفوا أنه هذا هو مقتضى السنة، هذا هو مقتضى السنة الصالحة. اوعوا ترتجوا، اوعوا المسائل تنفصل، وإلا تبقى مسألة مصيبة كبيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى أحيانا بعض غير المسلمين رجالا ونساء وتحدث معهم. إنما إمتى بقى؟ ولذلك أنا لو حضراتكم تتذكروا أنا زمان كنت قلت إنه لا، افرض مثلا إن في برنامج تقدمه مذيعة وبرنامج تاني تقدمه مذيعة، البرنامج الأولاني برنامج ديني وتقدمه مذيعة بصفتها متدينة وبتحاول إن هي تقدم رؤى دينية، قلنا إنه ده هيعطي للناس صبغة وصفة إنه الشكل ده جائز. ولذلك قلنا ده الحقيقة فيه خطورة، فيه ريبة، فيه ليه؟ لأنه هيبقى ظهور المرأة بهذه الصورة الدائمة التي قد شخصيتها جذابة تشغل بعض الشباب وكده، وإحنا ألبسناه كمان اللبسة أو الصبغة الدينية إنه أيوة هو ده دين، فقلنا لا ده ليس بدين. إنما لو كان البرنامج برنامجا تقدمه برنامجا يتكلم بالعكس من المعسكر المضاد، يعني مثلا مش عارف تلفزيون انجلترا وتلفزيون امريكا وتلفزيون مش عارف ايه والعلمانية مالها والليبرالية اللي بتتكلم عن ايه والاشتراكية واليسارية اللي هي ملتقى الافكار، والمسلم يشرح هذه القضية، فبالعكس. وإلا من تحدث إذا لم تحدث من لا يؤمن بالفكرة، وأنت تريد أن تقود البلاد إلى فكرة الإسلام فلا بد أن تقول، وإلا ستترك الناس البعيدين تماما عن فكرة الإسلام، ستتركهم إيه بقى؟ ها؟ ستتركهم بعيدين عن فكرة الإسلام. وفي الحالة دي خلاص بقى أقعد أنت أقول بقى من يوم لعشرين سنة وهم هيفضلوا هم مسكين مقاليد الأمور، وخليك أنت عاني على طول، وهذا ليس منهج الإسلام بالحقيقة يعني. طيب يبقى دي نقطة واضحة أننا نحتاج أن نسترد، باختصار كده هي جملة واضحة، نريد أن نسترد المسلمين إلى دينهم، وبالتالي لابد أن نكلمهم جميعا، ولا بد أن نبلغ لهم الدعوة بوضوح، ولا بد أن ندخل النقاش معهم، فإذا ما انتبهوا إلى مقتضيات دينهم فإنهم يعودون إلى الحق المبين، فأنت بذلك تكون قد قمت بهذا العمل. وأنتم تعلمون أن النبي فعل هذا وأن الصحابة فعلوا هذا، يعني لما ذهب إلى المدينة المنورة مصعب بن عمير كان بيدعو سعد بن معاذ وغيره وغيره بالطريقة دي، بيدعوه يقول له اسلم، لما اسلم اسلمت قريش، طب ما اسلمش، اسف اسلمت يثرب اللي هي الاوس ثم يثرب، افرض ما اسلمش الاوس كانوا هيروح ويثرب تروح، يبقى اذا لازم نكلم الناس ولا لا، والا البلد تروح ولا لا. يعني مصعب بيكلم سعد بن معاذ علشان يثرب ما تروحش، فمصعب دعا سعد فسعد أسلم فأسلم بإسلامه الأوس ودخل الإسلام في كل بيت. طب ما ده المطلوب، أنت مطلوب تسترد المسلمين إلى الفكرة الإسلامية، إزاي تقول له بقى أنا الحقيقة حاطط منهجي دلوقتي إن أنا أسترد المسلمين للفكرة الإسلامية وأقويها عندهم وأبلغهم إياها، بس والله ما أنا قاعد معاهم ولا مكلمهم ولا أسمع منهم ولا ينفع، ما ينفعش. يبقى انت انسان لست بصادق، انت بتقوله لا انا عايز اقعد مع الناس الملتزمين باسلامي زي ما هم، طب ما هو مش دول اللي انت بتتكلم معه، انت بتتكلم مع الشخص اللي انت عايز تسترده. عايزين نبقى صادقين، عايزين نسترد بلدنا لديننا، يبقى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه عملوا، انهم كانوا يلقون المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والرجل والمرأة والمحارب والمسالم والأجنبي والقريب لحد ما يبلغوا الدعوة ويحاولوا، كان يذهبوا إلى القبائل، وكانت هناك بعض النساء وانتم بتقرأوا هذا في الروايات بعض النساء منحرفات صاحبات بيوت دعارة، وكان الصحابة يتكلمون معهن. وكان ليه؟ لأن انت بتكلم مجتمع عايز تأتي به إلى الإسلام، فإحنا ما إحنا نمشي على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة الصالح، وإما أن احنا هنبقى بنألف بقى احنا بهوانا ونقول لا احنا مش هنقعد غير مع اللي التزم. انت ان شاء الله صلي الأول وأطلق لحيتك الأول وخليك رجل طيب الأول وبعدين بقى تعالى لي أقعد معاك. طب ما حدش هيغلب، خليك بقى خلاص. فنحن لا، نحن كدعاة نبلغ الدعوة بهذه الصورة. النقطة الرابعة ولعلها تكون الأخيرة إذن، وهي نقطة هامة في هذه التعقيبات التي يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنها يعني تكون واضحة، تتعلق بي يا إخواني. في بعض الناس بيتحرجوا من الدخول في شيء، يقول لك أنا مش عايز أدخل تحت مظلة كفرية. كلام مظبوط. طيب وبعدين؟ لذلك أنا ضربت مثالا، ده للإيجاز، عايزه تحفظوه لو سمحته. افرض أنا جيت أحارب إسرائيل، فإسرائيل أنا بحاربها لوجه الله في سبيل الله، عقائد، عقيدة، أرض مغتصبة، مسجد مغتصب، ناس ضيعة، حقوق مغتصبة، ناس معتدى عليها، كذا كذا. فجوم الجماعة اليهود وقالوا لي لا، وراحوا مطلعين كده بيان في الإذاعة، هذه حرب بين بني إسرائيل وبني إسماعيل، وحولوا الكلام إلى أنه حرب عائلية وعقائدية، وإن كل ناس بيحاربوا للعرقية، وإن أنا عايز أكبر عيلتي وهو عايز يكبر عيلته، وعايز أعمل نفسي وهو عايز يعمل نفسه. هل تفتكروا المسلمين يروحوا قايلين لا؟ طب والله بقى ما احنا محاربينهم لان دي حرب مش طبقا للمواصفات العقائدية مظبوطة، دي بقت حرب عائلية، بقت حرب قبلية، واحنا لا نحارب الا في سبيل العقيدة، سيب لهم بقى القدس والمسجد الاقصى وفلسطين وكده، لانهم خلوا الحرب مظلة كفرية، مظلة غير ايمانية، مظلة بدعية، اللي هي مظلة ايه؟ الحرب اللي هي بين بني اسماعيل وبني اسرائيل. لا، هم يقولوا اللي هم عايزينه، لكن نحن نعمل عملنا طبقا لفكرنا، طبقا لمعتقدنا، مش طبقا لمعتقدهم ولفكرهم ولما يسبغونه على الصراع من أوصاف، لا، طبقا لما نراه نحن. سبحان الله. فنفس الحكاية، عملية الإزاحة بين منهج الإسلام ومنهج يبعد عن الإسلام هي اللي موجودة دلوقتي في البلاد. يقول لك مثلا إيه ثورات الخريف العربي ولا الربيع العربي ودي أصل أمريكا عايزة تغير الأنظمة وتعمل فوضى خلاقة، أي لتخلق وضعا جديدا والكلام زي كده. طيب تعمل، لكن في الآخر أصبح في عملية إزاحة بين إنه هل الناس تطبق منهجها ولا منهج أجنبي عايز يفرض على البلد. الناس أهل دين وأهل عقيدة، نفرض على البلد ولا ما نفرضش على البلد؟ نخلي أهل العقيدة، ناس أهل البلد عايزين يحكموا بلدهم بطريقتهم ولا بالمنهج الغربي والأجنبي؟ أدي الفكرة. فبقت إزاحة، بقى اتنين بيزيحوا بعض، هم يوصفوها زي ما هم عايزين، لكن أنت منهجك في هذا إيه؟ أنك تريد ألا يفرض على الناس منهج رغم أنوفهم هم يرفضونه. فتيجي تقولي لا والله ما أنا داخل لأنهم عايزين يعتبروه منهج كذا وده منهج كفري. طب هم ما يقولوا اللي هم عايزين، انت مالك ومالهم؟ هو انت لازم تلتزم بما قالوه هم؟ هو انت لازم تلتزم بوصفهم هم؟ انت صاحب وصف، انت صاحب معتقد، انت صاحب كذا. وإلا فإن هؤلاء قالوا عن الأنبياء، قالوا لهم لا دول الاثنين دول أصلهم بشر مثلكم، بس يريدون يريدان يعني أن يتفضل عليكم، عايزين يبقى لهم الكبرياء في الأرض وتبقوا أنتوا خدم عندهم. لا أصل ده عايز يبقى أحسن منكم في كذا. طب ما يقولوا اللي هم عايزينه، أو ما أنا أقول لا والله أنا مش هتكلم لأن بقيت المسألة مسألة أفضلية. لا، هو يوصفني زي ما هو عايز، إنما أنا أدعو طبقا لرسالتي. لذلك أيها الإخوة، نحن في علاقتنا ندعو طبقا لأوصافنا نحن، ولا تفتننا، سامع اللفظ، لا تفتننا أوصاف عدونا الذي تريد أن تصرفنا عن طريقنا، وإلا تبقى دي اللعبة السهلة قوي، إنه يرميلي فتنة أو ما نخاف منها أقوم أترك الموضوع كلية وخلاص عند هذا الحد. ولذلك لو المسألة بهذه الصورة ما كانش حد غلب، كان أي حاجة يطلعوها من عندهم تفسد علي عملي، إنما أنا مرابط على عملي. أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه هذه المعاني تكون واضحة، وإنما قصدت بها وأنا ذكرت 4 معاني اليوم إنه أوضح معالم الحقيقة من عجيب الأمر أنها لم تتغير أبدا من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أيام الصحابة، ومن أيام السلف الصالح، ومن أيام من بعدهم، ومن أيام حتى الفقهاء وهم يضعون أصول المذاهب الفقهية والفقه أو ما استنبط لاحقا من أصول مذاهبهم لم يتغير. الكلام اللي قلته لحضراتكم النهاردة ده مستقر عليه سلفا وخلفا ورائقا وسهلا ولطيفا وجميلا، ولذلك تنتصر وترتقي الدعوة الإسلامية. أما إذا بدأ يعني عوام الناس هم الذين يحكمون بعاطفتهم، فلا شك أن العاطفة تبغض الكفر. واحد مش عايز يقعد مع حد كفر، مش عايز يقعد مع حد فسق، مش عايز يدخل في شيء يقتضي أنه يتكلم. أنا نفسي أتكلم بالقرآن والسنة، مش عايز أتكلم في أمور أخرى. كان في قصة لطيفة زمان بتاعت المرأة اللي بيسموها المتكلمة بالقرآن، كل ما يسألها سؤال تجاوبه بآية، وألزمت نفسها ألا تنطق بالقرآن. تأثرت أنا بالقصة دي زمان. لكن الإنسان إذا أراد أن يبين، ولذلك أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، أنا شخصيا دي حاجة عني أنا شخصيا أهو، إنه كان زمان الشباب يتبسطوا من إيه؟ من الرجل الذي ينطق فصلا. يعني ينطق فصلا، يقول كلمة محددة، عبارة كده وتحفظ ويبقى من الحكماء وعبارة محفوظة وكده. إنما لما تبقى أنت حضرتك مدرس، الحقيقة المدرس بيعمل العكس، بيعيد ويزيد ويعيد ويكرر ويسأل ويقول تاني. وبعدين ليه؟ لأنه هو عايز، وبعدين بعد ما يخلص عايز يمكن الموضوع، وبعدين يدي أمثلة عليه، وبعدين الله إيه ده كله؟ ده أنت كفاية تقول لي كلمة واحدة بس، تقول لي مثلا الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، خلاص الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، 6 كلمات كفاية. إنما المدرس بيقعد يشرحها في حصة، وبعدين يعمل تمارين عليها في حصة تانية، ويعمل امتحان عليها في حصة تالتة، ويروح البيت في حصة رابعة يصحح إيه ده كله؟ لأنه يريد أن يمكن الفكرة. نحن نريد أن نمكن الإسلام. إنما العاطفة طبعا الواحد مش عايز أبدا إن هو يعني يقول إلا، ومش عايز حد لا يمسك رئيس مش عارف إيه ولا نائب إيه ولا أي حاجة غير ناس تبعه، مش عايز. إنما هي في حقيقة الأمر نحن نقيم أحكام الله عز وجل كما جاء بها القرآن والسنة، وليس كما نؤلفها نحن. أيها الإخوة، لقد أنعم الله علي بهذا اللقاء الكريم، وسعدت كثيرا بلقائكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والرشاد والهدى يا رب العالمين. وإذا قضى الله وقدر في الأسبوع القادم في يوم الأحد القادم نلتقي على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا صفاء لنفوسنا، وأن يجعل قلوبنا طاهرة رائقة يحبها ويحب ما فيها، حتى نلقاه يوم القيامة بقلوب سليمة ووجوه نيرة مشرقة، وأن يجعل سعينا إليه قصدا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نسأل الله ألا يفتننا في ديننا، وألا تشوب قلوبنا شائبة بسبب لقاءاتنا بغير من هم على الجادة. نسأل الله أن يصفينا من الكدر يا رب العالمين، وأن يصفينا من الشوائب يا رب العالمين، وأن يصفينا من الدخن. دائما يخاف الإنسان من الخير الذي فيه دخن، نريد الخير الصافي. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى الله عز وجل على ذلك بيض الوجوه أنقياء الصدور يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تحينا في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تتركنا في سكرة. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله.